ايه بتيجي ازاي؟ المخ عبارة عن خلايا، الخلايا دي ربنا خلقها زي الهارد ديسك كده، لها مساحة بتخزن فيها المعلومة وبيحصل لها ازاحة. لو انت جبت لها معلومة تانية، المعلومة القديمة دي بتتزاح وتخش في ذاكرة زي الارشيف كده طويلة الامد. فانت في المذاكرة بتحول الذاكرة قصيرة الامد الى طويلة الامد، بتحطها في ارشيف وتفهرسها بحيث انك انت لما تحب تطلعها تطلعها في صورتها الصحيحة من الارشيف ده. ممكن تكون ذاكرت معلومة من 10 سنين فاكرها، وذاكرت معلومة امبارح ونسيها. بيقولوا في العلوم التحصيلية دي ان الانسان لما بيذاكر حاجة بيفتكر منها 10% بعد ساعة. يعني انت لو ذكرت معلومة وكمان ساعة واحدة بتفتكر منها 10%، ولو رجعتها تاني يوم بتنسى منها 10%. يبقى المعلومة دي لازم تتذكر ايه؟ مرتين مش مرة واحدة، مرة تذكرها ومرة ترجعها زي القرآن كده. لا، المذاكرة معناها تلخيص الضغط. مش في برامج ضغط من غير هو ده الضغط. هيتلاقي مثلا 10 صفحات انت عشان تذاكرهم مش هينفع تقرا ال10 صفحات، هتقراهم كويس وتلخصهم في كلمه او كلمتين او سطر، وتكتب السطر ده في ورقه وتحفظه. السطر ده لما بيتفك بيتفك في 10 صفحات. الكلمه دي لما بتتفك حاول تلخص الباراجراف في كلمه، الكلمه دي هي مفتاح الباراجراف ده. أول ما تقول الكلمة دي تفتكر كل الكلام، لأن الفهم يبقى والحفظ ينسى. من اعتمد على ذهنه ضل. عشان كده الإمام أحمد ما كانش بيقرأ إلا من كتاب، حفظ الحديث بيقرأ من كتاب. والحفظ يحتاج إلى الكلام ده أنا عارفه. الإخوة في المعهد الحمد لله بيطلعوا الأوائل، يعني هم يعني هم يعني إيه بيذاكروا أحسن مني. يعني دي معلومة ممكن تستفيد منها في المذاكرة بعد توفر وقتك. يعني الإمام الشافعي كان عنده ذاكرة خارقة، لما يجي يقرأ ما كانش كان بيحط إيده كده عشان ما يحفظش غلط، يحفظ الصفحة الثانية. وكان لما يقعد في مجلس الإمام مالك كان بيكتب على إيده، كان فقير ما كانش معاك كتاب، كان بيلف في الشارع يلم الورق ويلم العظام المرمية ويحوشها كده عشان يعرف يكتب عليها وما ينساش. فلما بيلاقيش بيكتب على ايده ويحفظ. ففي يوم ما حفظ ما عرفش يحفظ، فاشتكى الى وكيع فقال شكوت الى وكيع سوء حفظه فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. دي مش 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 ايه مش علم لدني، لا، هي دي نظريه علميه فعلا، ان المعاصي بتعمل ازاحه للذاكره القصيره وتخليك ما انتش فاكر القصيره اصلا. واحد ذاكر حاجه وبعدين انشغل بشيء، انشغاله ده هيخليه يمحي الحاجات اللي ذاكرها. واتقوا الله يعلمكم الله، فعلا التقوى تفرغ الذهن من الانشغال بغير الله. ولذلك محمد بن حسن الشيباني قال ما أخذت شيئا من دنيتي إلا أخذ من علمي. ولذلك جعل لنفسه وكيل يقضي له مصالحه، ملوش دعوة بالدنيا، مع أنه كان غنيا وكان ثريا وكان عاب عليه الإمام الشافعي ثروته، وقال نستعين بها، نعم المال عون على المروءة، نستعين بها على العلم. وكان تحصل له من الكتب ما لم يتحصل لغيره بسبب المال، ولكن لا ينشغل بالدنيا، جعل نفسه وكيل يقضي له مصالحه. وقال إن الدنيا إذا أخذنا منها أخذت من علمنا. ليه؟ لأنه لو انشغل أنت مثلا بتذاكر حاجة ووالدتك بتقول لك إيه لما تروح السوق هات وهات وهات وهات، بقيت أنت تحفظ طماطم كيلو طماطم وكيلو خيار وقعد تحفظ الإيه؟ الطماطم والخيار ونسيت الدراسة بتاعتك. عشان هتنضرب لو جيت من السوق نسيت حاجة هتنضرب. إنما المذاكرة ما فيهاش ضرب في آخر السنة. فاللي انشغلك ده خد من إيه؟ من مذاكرتك. فده المقصود. فلو انشغلت بالدنيا بتاخد مذاكرة، فما بالك لو انشغلت بالمعاصي. فكلما الإنسان اتقى الله عز وجل كلما علمه الله وفتح له أبواب من العلم. فخلاص نبدأ. طيب فدية حاجة بسيطة هنكمله دلوقتي. فين الشيخ سيف؟ احنا قلناها دي. ماشي. السابع أن يقبضها قبل التفرق من مجلس العقد، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه يجب مكان العقد. مكان الوفاء اللي هو كلمة وفاء يعني رد السلعة، وفاء يعني الوفاء بالعقد إتمامه. لا يشترط ذكر مكان، يعني أنت لو عملت العقد أنت هتستلم البضاعة في مكان العقد. ما لم يعقد ببرية، البرية اللي هي الصحراء ونحوها كسفينة، فيشترط ذكره، لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينة، فوجب تعيينه بالقول كالزمان. فيش قرينة تدل على مكان الوفاء فيكون مكان يتفق عليه. وإن أحضره قبل محلها أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز. يعني فرضنا أنه هو اتفقوا على شيء وبعدين بعد كده خلفوه ورضوا، يجوز. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجوز. إن أعطاه عوضا عن ذلك يعني قال له، المسألة دي مهمة، قال له سلمني في المكان الفلاني خلاص، وبعدين جاله ظروف فقال له غير المكان وسلمني في المكان الفلاني، قال له تغيير المكان ده هتدفع عليه فلوس، ينفع ولا لا؟ فبيقول هنا إن أعطاه عوضا عن ذلك، ذلك اللي هو تغيير المكان أو نقصه من السلم، يعني هياخد قصتها بضاعة، لم يجوز، لأنه بيع الأجل والمحل. هنا باع المكان، باع له مكان التسليم، قاله في الكافي. والراجح أنه يجوز مدام اتفقوا، لأن ده أجرة، ماشي، دي أجرة زائدة عن العقد. يعني قال له سلمني في كفر الشيخ، وبعدين حصل له ظروف نقل محل الإقامة من كفر الشيخ إلى القاهرة، وهو الراجل فين؟ في اسكندرية مثلا، هيتدرب بعد المسافة، ده تقريبا ضعف المسافة. فيجي يقول له طيب تغيير محل الاستلام هيضطر مني إن أنا إيه؟ أدفع أجرة زائدة، فهضطر أن أنا أخذ الأجرة دي منك أو أدفع مكان هذه الأجرة أخذ منها بضاعة. يعني بدل ما أديك 100 كيلو هديك 90 كيلو، العشر كيلو دي قصاد تغيير المكان. فده جائز على الراجح، إنما المذهب على أنه إيه؟ لا يجوز قلاه في الكافي. ليه؟ لأنه خد غير الأجل، غير المكان، لأنه بيع الأجل والمحل. الأجل اللي هو معاد التسليم الوقت، والمحل اللي هو في مكان التسليم. وده وفي الحقيقة هي أجرة زائدة وليس بيع زمان الأجل والمكان. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل ومسلم فيه. مسلم فيه يعني سلعة، كلمة مسلم فيه يعني السلعة. رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، لأنه لا يمكن الاستفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هنا مسألة ثانية، أخذ الرهن على السلم، رجل اداله فلوس وقال له هات لي بضاعة كمان شهر، قال له طيب أنا مش ضمنك، هات لي رهن عشان لو البضاعة ما جاتش أخذ الرهن منها، ينفع؟ هنا بيقول لا يصح أخذ الرهن، أو الكفيل، إحنا ما خدناش لسه الرهن والكفالة. الكفيل معناها إن هو واحد يجيب البضاعة مكانك أو يجيبك أنت مكان، يجيبك لو هربت. هنا بيقول لا يصح. طب علة التحريم إيه؟ قالوا هنا رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، يبقى أول دليل للحنبلة على عدم الصحة فعل أو قول الصحابة. التعليل الثاني لا يمكن استفاء من عين الرهن. ليه؟ لأن السلم عند الحنبلة لا يصح أن يصرف إلى غيره، خلاص ما دام اتفق على سلعة ما ينفعش يغيرها، لازم يرجع في البيعة وبعدين يشتري ثاني. فلا يصرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث ضعيف. ونقل حنبل جوازه، ماشي، حنبل ابن عم الإمام أحمد، اسمه حنبل ابن عبد الله ابن حنبل ابن عمه، وكان من تلاميذه، ماشي، وروى عن أحمد روايات انفرد بها بخلاف بقية أصحاب الإمام أحمد. رواها طبعا أصحاب الإمام أحمد كثر، من أكثر الأئمة له تلاميذ. ليه؟ لأنه لما انشغل بجمع المسند اجتمع إليه كل الطلبة، عنده ما ليس عند أحد، وأغنى الناس عن الرحلة، جمع كل الأحاديث من اليمن ومن غيرها في كتابه المسند، فاجتمع إليه الطلبة استغناء عن الرحلة، لدرجة أن بعض الناس لا يرحل إلا للإمام أحمد، يكفيه عن رحلة غيره، كبقي بن مخلد. بقي بن مخلد كان في الأندلس، ذهب إلى الإمام أحمد مشي في 3 سنين عشان يجمع عنده. وبقي بن مخلد له مسند أوسع من مسند الإمام أحمد، وهو أكبر مسند في الإسلام، مسند بقي بن مخلد أكبر من مسند الإمام أحمد، ولكن ضاع مفقود، وجد منه بعض الأجزاء ولكنه مفقود، فقد بقى، اتنهب من ضمن الثروات اللي اتنهبت في تراث المسلمين في الأندلس وغير ذلك مما حدث في الأندلس. نقل حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، وده الراجح أنه يجوز، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى قوله فرهان مقبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم، واختاره جمع من الأصحاب وحملوا قوله لا يصرفه إلى غيره أي لا يجعله رأس مال سلم آخر. رأس مال يعني السلم ده ما يبقاش رأس مال سلم تاني، ده تفسير من ضمن التفسير، ولكن الصحيح أنه يجوز أخذ الرهن عنه. إن تعذر حصوله خير رب المال بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. رب السلم ماشي، وإن تعذر حصول السلم خير رب السلم يعني صاحب البضاعة بين الصبر والفسخ وأخذ رأس المال. يعني احنا اتفقنا انه يجيبها لي بعد شهر ما جابش حاجة، انا مخير بان انا افسخ العقد واخد فلوسي او اصبر اقول له طيب خلاص اديك كمان شهر. لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا ياخذ الا ما اسلف فيه او راس ماله، يا اما ما ياخذ السلعه يا اما ياخذ راس المال. طيب الصوره الثالثه اللي هي هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال صورتين، الحديث ضعيف. الصورة الثالثة إن هو يصرفه إلى غيره، صح؟ يقول له طب خلاص أنا قلت لك هات لي كمبيوتر بلاش هات لي مكانه موبايلات، فيصرفه إلى سلعة أخرى، فهل هذا جائز ولا لا؟ في خلاف، الحنابلة لا يجوزون الحديث الضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والراجح إنه يجوز، وده قول الإمام مالك والشافعي. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، دي برضو مسألة، بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه، يعني واحد المثال اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ايه؟ سلم الموازي. ماشي. لا ما وده ينضبط وده ينضبط، بس انا ما اقصدش كده، انا اقصد ان هو صرف السلم في سلعه الى سلعه اخرى دون قبض راس المال. اضرب مثال، واحد اتفق مع واحد ان هو يجيب كمبيوترات بصفات ما، واعطاه المال وقال له هاتلي كمان شهر. جه كمان شهر قال له والله انا ما عرفش اجيبها لك، فجعل راس المال في سلعة أخرى. قال له خلاص أنت معك كام؟ قال له ألف. قال لي هات لي بالألف دولت موبايلات صفاتهم كذا. عمل سلم تاني، عقد جديد. الحنابلة يقول له لا، ما ينفعش، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إنما يقبض رأس المال وينهي العقد القديم ويبدأ يعمل عقد جديد بنفس رأس المال. والراجح يعني أنه يجوز، لأن ما دام انضبطت صفاته يجوز صرف السلم من سلعة إلى سلعة أخرى. وانا قلت لك ايه؟ طيب ما هو نفس الصورة عند الحنابلة ما ينفعش. طيب الصورة دي بقى اللي هو لا يجوز بيع السلم قبل فيه قبل قبضه، المسلم فيه قبل قبضه. واحد اشترى كمبيوترات ماشي بالسيريال نمبر، وجه بعد ما دفع الفلوس كمان شهر قال لي راجل تاني انا هبيع لك نفس الكمبيوترات ديت كمان شهر، وخد فلوس. ده بيع المسلم فيه العين، العين المسلم فيه لا يجوز بيعها الا بعد قبضها، دي فيها اجماع. طيب امال البنك لما بيعمل سلم موازي بيبيع عين المسلم فيه ولا صفة المسلم فيه؟ صفة، ملوش دعوة بالعين. يقول له أنا هبيع لك مواصفات سلم، بس السلم اللي البنك عمله هو نفس صفة السلم اللي البنك اتعمل بيه. يعني البنك بقى وسيط، هيشتري من الفلاح 10 طن رز بمواصفات آتية، ده سلم صحيح ولا لا؟ هيدي الفلاح 100,000 جنيه وياخد 100 طن، هتجيبهم لي امتى؟ في شهر 6. يجي البنك يتفق مع مصنع يقول له في شهر 6 هسلمك 100 طن بالسعر، ويزود على السعر المسلم فيه ربحه وياخد منه ايه؟ الفلوس. هل هذا جائز؟ نعم. ايه الفرق بينها وبين اللي في الكتاب بيقوله؟ ان الكتاب بيقوله لا يجوز بيع المسلم فيه، يعني عين المسلم فيه عين. أما لو باع صفة المسلم فيه الذمة فده جائز. إيه الفرق بين بيع العين وبيع الذمة؟ فاهمينها؟ بيع العين بيع سلعة، الموبايل ده، ده عين. ده بيع الذمة موبايل زي ده، يبقى في فرق بين ده وزي ده. كلمة زي دي حلت مشاكل ما بين السماء والأرض، كلمة. في فرق بين أشتري لك العربية دي أو زي دي. زي دي يعني إيه؟ ذمة. إنما دي يعني عين. لا يصح بيع الأعيان إلا من ملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. بيع الذمة يجوز ولو لم يمتلكها، لأنه بيع باع المثل، باع نموذج، بيسموه بيع الأنموذج. زي ما تلاقي مثلا في الباترينة معروض شيء هو مش عند صاحب الايه المحل، هو معروض بس، فانا بقول له انا عايز موبايل زي ده، قول له تعالى بكره اجيبه لك. سواء بيع او عقد بيع عين او عقد سلم مش هتفرق، المهم يبقى عنده ايه مكان محله ده أنا عايز زي دية فيجيبها لي. ده بيع مثل، هو مش هيديه له في البترين دي محطوطة للعرض، وممكن تكون علبة فاضية كمان، إنما هو ضرب مثال. وأحيانا بيع كتالوج، بيع الكتالوج الجمهور بيصححه، كتالوج يعني أنا معايا كتالوج وعايز دي وفيها رقم، بتصل بكتب الرقم يدعت لي السلعة اللي محطوط عليها الرقم. ده بالصورة، كل ده جائز. زي عقد الاستصناع هنبقى نجيله في آخر عقد السلام، بغير خلاف يعني فيها إجماع على إن لا يجوز. يبقى السلم لو كان عين ما ينفعش بيعه. نعم. اللي هي بيع الأعيان. أمال أنا قاعد أقول إيه؟ ما هو الصورة اللي أنا قلته ده. مش أنا قلت ضربت مثال، قلت ما ينفعش أقول الموبايل ده ما ينفعش بيعه لأن يتبع ما ليس عندك، ده مش بتاعي. إنما زي ده ينفع بيعه. ده يعني ده لا تبع ما ليس عندك. أنت مركز معايا؟ ده لا زي ماشي. خلاص اكتب عندك ده لا زي ماشي. مش مشكلة بعد الدرس تفهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن. صححه الترمذي. قال في الشرح. قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد، والشيخ الألباني يقول لم أقف عليه ولم يثبت، يعني لم أقف عليه. ورواه عبد الرزاق بسند صحيح في التكميل، ذكر قاله في التكميل، سند صحيح عند عبد الرزاق. في المصنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس، يعني ده موقوف، إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه، يبقى ده السلعة اللي أنت أسلمت فيها، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تكسب مرتين. يعني أنت عايز تبيعها، تبيع بحاجة أقل منها في الربح ولا تربح فيها مرتين. ده معنى كده أنه نهي عن بيع السلم قبل قبضه. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه بقبوله، أو لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة. أضرب مثال، واحد عليه دين لواحد ومش عارف يسدد، فقمت أنا جاي قلت له خلاص أنا هسددك. يبقى كده من أراد قضاء دين عن غيره، ماشي، فأبى ربه قال لي لا محدش يسدد عني، لم يلزم بقبوله، يعني ما ينفعش الغريم يقول له غصب عنك هتاخده وتدهوني علشان هو متبرع. ليه بقى؟ ليه ما فيه من المنة؟ لأن الضرر النفسي في الشرع كالضرر البدني، في ضرر انك انت هتقابلني بعد كده اقول له طيب ايه اخبار الدين، واقعد امن عليه بان انا سددت دينه وان انا انقصت من الحبس. فالشرع ابى في ذلك، قال له هو براحته، عايز ياخده ياخده، مش عايز ياخده ما يجبرش على انه ياخده. ليه؟ لعزه النفس، ولانه ان كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه، وإلا لم يلزمه شيء. كان لا يقدر على الوفاء لا يلزم بشيء، هيدفع غصب عنه. فإن ملكه المدين، فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله. يعني فرضنا أنا قلت له خد ده ليك، بلاش أسدد دينك يا عم، دي هدية مني ليك، وخده، يجبر على إيه؟ لأنه خلاص قبله، يجبر على السداد. يبقى الفرق بين سداد الدين عنه لا يلزم بقبوله، إنما لو أخذه هدية خلاص حصل خده، خلاص المنة كده كده حصل، إنما خده على سبيل الهدية أو الصدقة، فيجبر في الحالة دي أن يدفع لأنه أصبح مالك لمال. باب القرض. طبعا هو من حسن التصنيف انه جعل اخر مساله في السلم في الدين عشان يبدا في القرض، ماشي. وباب القرض بعض الفقهاء بيضعه بعد باب الربا لانه استكمالا لباب الربا، لان الربا نوعين، ربا بيوع وربا قروض، فجعل. ولكن هنا بعد الربا حط بيع اصول الثمار، صح، وبيع السلم كانه من بقيه انواع البيع، وبعد كده دخل في القرض، فهي بتبقى نظريه في ترتيب الابواب. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والاطعمه جائز. يجوز للانسان ان هو يستلف ما له مثل، لانه يرد البدل من المكيل والموزون من الاطعمه. قال الامام احمد: ليس القرض من المساله، ماشي، ده معناه ايه المساله اللي هي الشحاته. القرض ليس من المساله، يريد انه لا يكره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه جبال مثل جبل احد ذهبا ورفض. وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. يعني لو ادى الواحد صدق قرض مرتين يحسب له على أنه تصدق به مرة، ولأن فيه تفريجا وقضاء لحوائج المسلم أشبه الصدقة. باب القرض من الأبواب الاجتماعية المهمة اللي هي بيحدث فيها أزمة، إذا أزمة اجتماعية، إذا لم يتوفر القرض في البلاد، وهو ده اللي حصل عندنا فعلا. الناس في ضيق بسبب انتشار الربا، مش لاقي حد ياخد منه قرض حسن. القرض من الاحتياجات الاجتماعية الضرورية، يعني مفيش مجتمع لا يخلو من واحد عايز يقترض، فلابد من حل إسلامي لهذه المشكلة، صح؟ الحل الإسلامي دي وجود واحد يقرض الناس قرض حسن. طب ذمم الناس ضاعت، ده لو واحد خد منه قرض حسن يا إما مش هيرده يا إما هيرده بعد فوات الأجل بزمن، لدرجة إن بعض الناس اللي بيبيع بالتقسيط لازم تحط غرامة التأخير، يقول لو ما حطيتهاش الناس مش هتدفع في ثمنها، الناس مش هتدفع في وقتها. فالناس ضيقت على نفسها، ماشي. فهي من فروض الكفايات وجود مثل هذه الجمعيات بالضوابط اللي هي تراها بقى، إن هو ينقوا الناس اللي هيدي لهم قرض، لازم يكون بمواصفات معينة، في أولويات. يصح بكل عين يصح بيعها، يبقى دي أول قاعدة في القروض، إن يصح القرض بكل عين يصح بيعها، ما دام دي ينفع بيعها يبقى ينفع إنك تجعلها قرض من مكيل أو موزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. استسلف يعني اقترض بكر، البكر اللي هو فتي من الإبل. إلا بني آدم، يعني بني آدم، البني آدم ما ينفعش قرضه، فلا يصح قرضه، يعني العبد، يعني لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، يبقى القرض يصح بكل عين بس معلومة القدر والصفة. ليه؟ القرض يرد فيه البدل وليس العين، العارية يرد فيها العين، يبقى الفرق بين قرض وعارية. عارية يعني سلف، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا معيش كتاب، فرحت لحد من إخواني وقلت له بعد إذنك اديني كتابك اقرا منه وبعد كده خلص، ما خلص اديهولك تاني، ده قرض ولا عاريه؟ عاريه. لان انا هديله نفس الكتاب. انما القرض معناه هات لي كتابك وهدي لك واحد تاني زيه. عشان كده اشترط ان يكون معلوم المقدار والثقه، لان اذا رده يرد مثله تماما. وكون المقرض يصح تبرعه، لان القرض من باب التبرعات الارفاقيه، المقصود بالارفاق يسموه عقد ارفاق، شرع للرفق بالناس، ده معناه عقد ارفاق. العقود عقود تبرعات، عقود استيثاق، عقود ارفاق، ده من عقد الارفاق، يعني لا يؤخذ عليه عوض. واكثر من كده كمان، بس هي عقد عوض مقصود به العوض، عقد عوض لا يقصد به العوض زي النكاح، عقد عوض يقصد به العوض زي البيع والإجارة، عقد عوض يقصد لا يقصد به العوض زي النكاح، بدفع مهر بس مش مقصود ان انا اشتري، عقد استيثاق زي عقد الرهن وعقد الكفالة وعقد الضمان، عقد الرفاق زي عقد العارية والقرض. ولما كل قرض يجي اقول لكم ده، كل عقد يجي اقول لكم ده ليه، ده عقد ارفاق. ارفاق يعني الشرع جعله رفقا بالناس، لا يقصد منه الاخذ العوض، لان لو قرض واخذ عوض يبقى ربا. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. يعني يملك ويلزم بالقبض، يعني ما دام خد السلعه خلاص قبضها خلاص لازمته. قلت له خد الكتاب ده قرض، خده ما ينفعش ارجع فيه بقى، خلاص هو خده، يرجع بيه ارجع فيه امتى؟ في ميعاده. فلا يملك المقرض استرجاعه، لانه امتلكه، المقترض امتلكه من حين وضع يده عليه، ويثبت له البدل حالا، بدل الايه؟ العين المقرضه. يبقى العين المقرضة دي لها بدل، إنما العارية ملهاش بدل، ده لها عين واحدة قالت لجارتها سلفيني الأنبوبة، هي هتاخد الأنبوبة وهتستعملها وهترد لها أنبوبة تانية، ده قرض ولا عارية؟ قرض، لأن هي لو عارية هترجع لها العين، ده قرض، بس هترجع لها أنبوبة بنفس المواصفات، نفس الشكل ونفس مليانة برضو نفس الشكل. طيب قالت لها معلش الأنبوبة، خدت الأنبوبة قالت لها بالمرة بقى هاتلي إيه، لا لا مش للدرجة دي يعني، هات المواعين اللي عندك. المواعين دي قرض ولا عارية؟ عارية، لأن هتطبخ فيها وهتاكل اللي فيها مش هتاكلها خلاص، وترد لها لإيه المواعين مغسولة، ماشي ما انا حبيت انبه مغسولة برضه. فالفرق بين القرض والعارية ان العارية رد العين، القرض امتلاك العين ورد البدل. طيب ممكن نلخص برضه جملة ثانية، القرض إباحة العين، القرض إباحة العين، العارية إباحة المنفعة، المنفعة إن هم ينتفع بها بس، ويمنعون الإيه؟ المعونة. يبقى أحكام العارية بتشبه أحكام القرض، بس في فرق بينهم في بعض الأشياء خلاص. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف، الصرف اللي هو بيع الذهب بالفضة أو بيع العملات، بيع الدولار بالجنيه، ما ينفعش بعد تأجيل ماشي. ولأنه عقد منع فيه التفاضل، ما ينفعش أشترط عليه التفاضل يعني الزيادة، ما ينفعش أشترط عليه إن هو أديله قرض ويديني أكتر منه يبقى ربا، لأنه وعد لا يلزم بالوفاء كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال، حال يعني إيه؟ يعني لو جه الوقت الأجل لازم يحط في وقته. قال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم. يتأجل بالتأجيل ده الراجح، إن يجوز تأجيل القرض، بمعنى إنك أنت قلت لي في يوم أنا عايز 1000 جنيه لمدة شهر، طيب خلاص أول 11 أخذهم منك 1000 جنيه، جيت في أول 11 قلت له معلش اعذرني اترك لي الأجل، فكده التأجيل يتأجل بالتأجيل. ده قول مالك والليث وهو الراجح، واختاره الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام تيمية وصوبه في الإنصاف، وأيضا ده اختيار ابن قدامة ابن القيم، وذكره البخاري في صحيح عن بعض السلف. فإن كان متقوما فقيمته وقت العرض القرض نص عليه، وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله ما لم يكن معيبا أي مثلي. السلع نوعين، متقومة يعني لها قيمة أو مثلية لها مثل، الأصل في القرض أن يرد المثل، إلا إذا تعذر رد المثل فيرد القيمة. طب القيمة اللي حيردها وقت القرض، والراجح إن هو القيمة تكون وقت رد القرض. يعني واحد استلف من واحد أنبوبة، مش دي قرض من 10 سنين وعايز يردها دلوقتي، طيب ردها أنبوبة ما لقاش، هيديله ثمنها الآن ماشي. ما لم يكن معيبا المثلي أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه، إنما في الفلوس هيديله القيمة وقت القرض، لأن في فرق بين عين ومال. أنا استلفت من واحد 1000 جنيه سنة 70 وعايز أردهم له دلوقتي، هديهم له 1000 جنيه برضه، هيقول لي طيب ما هو 1000 جنيه دلوقتي ما يجيبوش حاجة، ده 1000 جنيه في سنة 70 يشتروا عمارة، فهل له أن يأخذ أكثر من ثمنها يعني قومها ذهب مثلا ويأخذ قيمتها ذهب؟ لا. فهنا بيقول أو فلوسه نافع يحرقها له قيمة وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة، مكسرة يعني ما مش صحيحة مزورة يعني. قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف. فرضنا بقى أن قامت ثورة وغيروا النظام وغيروا العملة بالمرة، غيروا كل حاجة وغيروا الشعب، طب العملة اللي اتغيرت، طب أنا سلف منك من 30 سنة 1000 جنيه دلوقتي العملة اتغيرت، زي العراق مثلا لما حصل فيها سقوط النظام القديم وجه الاحتلال والنظام مدى غيروا العملة خالص، طب اللي كان معاه دينار عراقي ما يسويش جنيه ما يسويش حاجة خالص، يعمل ايه بقى؟ يقومها ويأخذ مثلها ماشي. فهنا بيقول فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. يجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني في القرض الرهن والضامن، لأنه إيه ممكن لا يرد، فالضامن أو الرهن يأخذ منه المال ويرد. ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني ممكن ياخد خبز وخمير ويرده، طب الخبز ده فيه عيش انت من فرن واحد زي العيش كده والتاني كده، واحد كبير واحد صغير، لأن هو بيتعامل بالإيد، فيقول دي مما يتسامح فيه الناس ولا يشترط رد المثلين. فبيقول والخبز والخمير لحديث عائشة قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، ده ضعيف بس معناه صحيح، لأن في مرافق الناس لا فيها تسامح شوية. وعن معاذ أنه سئل عن افتراض الخبز والخمير قال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دبته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوا ونهوا عن قرض جر منفعة. ويروى كل قرض جر نفع منفعة فهو ربا، دي قاعدة فيها إجماع، كل قرض جر منفعة فهو ربا. يبقى كده الأصناف التي يجري فيها ربا القروض غير محدودة، الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع محدود، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، والفضة والشعير والبر والتمر والملح، ستة أصناف قص عليهم الباقي. طيب فرضنا أن حصل فيه زيادة في غير هذه الأصناف، يعني واحد باع موبايل بموبايلين لا يجري فيه الربا لأنه مش من الأصناف اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، أو عربية بعربية، أي شيء غير الأصناف الستة وما قيس عليه. طيب قلت له بقى أنا خد الموبايل، يبقى الموبايل لا يجري فيه الربا، قلت له خد الموبايل ده بقى معاه أسبوع، لا أحدهولك قرض ويتردهولي وعليه موبايل ثاني، يبقى ده ربا ولا لا؟ ربا. ما ينفعش واحد يطلع يقول اصل ده مش من الاصناف الربويه ما يجريش في الربا، ده نقول عليه ايه اللي يقول الكلام ده؟ يا اما ما بيفهمش حاجه يا اما عايز يضل الناس، صح ولا هو ولا ايه؟ ما ينفعش واحد يطلع يقول البنوك ما هيش ربا لان الفلوس اللي يجري فيها ايه مش من الاصناف السته، يا اما حاجه من الاثنين، يا اما انتش عارف ايه هما الاصناف السته لان الفلوس دي جواريه ثمانيه عند الجمهور، يا اما ما انتش عارف اصلا ان ربا البنوك ربا قروض اللي يجري فيه الربا بالاجماع، ماشي؟ ربا البنوك يا اخواننا مش خلاف فقهي بين اثنين بنتخانق فيه والخلاف فيه سائر، ربا البنوك محرم باجماع المسلمين. سنه 65 الازهر، مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر، اجتمع مجمع البحوث الاسلاميه ده في الوقت سنه 65، ده كان عالمي، عالمي يعني ما فيش خاص بالازهر بس، بيجيب كل علماء العالم ويقعدوا ويناقشوا المساله، ناقشوا ربا البنوك كلهم بالاجماع اقروا ان هو حرام ربا بالاجماع، ما تخالفش فيهم واحد. وبعد كده الشيخ الشعراوي طلع كتاب، والشيخ يوسف القرضاوي اسمه ربا البنوك هو المحرم، ربا البنوك هو الربا المحرم، فوائد البنوك اسم الكتاب كده، فوائد البنوك هي الربا المحرم، وذكر فيه نص المجمع البحوث وإمضاءاتهم كلهم بالإجماع كلهم. فيجي دلوقتي يقول أصل السلفيين بيحرموا ربا البنوك، والله الأزهر اللي حرمه مش السلفيين، هي من طلعت من الأزهر. دلوقتي يقول لك أصل مجمع البحوث دلوقتي حلله، طب دلوقتي بقى خاص بالأزهر، ورئيس مجلس الإدارة بتاعة البنك الأهلي عضو فيه، عشان ما حدش يقول لي إيه ده مش عارف إيه. أنا أخذ أنه بقى، يعني البنوك اتغيرت ولا المجمع اللي اتغير؟ المجمع اللي اتغير، يبقى أنا مش هشك في البنك، البنك معاملته هي هي، مفيش حاجة حلال وحرام مرة واحدة، يعني مفيش حاجة واحدة أقول عليها حرام بالإجماع واجي كمان 40 سنة ولا 50 سنة أقول عليها حلال بالإجماع، يا إما اتغيرت يا إما المجمع اللي اتغير. مجمع البحوث من بعد الشيخ سيد طنطاوي بقى إقليم، مش هقول دولي كمان، إقليم خاص على مجموعة معينة دخلهم في مجمع البحوث وقفل عليهم ومش عايزين حد تاني، ماشي. حتى الشيخ طيب في الاخر دخل امراه وبعدين ضغطوا على شنوده شويه عشان يدخل المراه في المجمع الكنسي، قال لا المراه لا تدخل المجمع الكنسي. وبعدين قارنوا بين الازهر والكنيسه، قال ده دخل المراه. بغض النظر ويجوز دخول المراه في مجمع الفقه، هي المرأة ما ممكن تكون فقيهة؟ عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، وفي فقهاء وفي فقهاء نساء بغض النظر، ولكن الدنيا مش قضية يعني. بس لما واحد يصر على عدم دخول المرأة في شيء معين عشان دينه بيقول كده، يبقى ما ننقضش الإسلام لما يقول المرأة ما تخشش في القضاء مثلا وغير ذلك يعني. ولكن ربا البنوك ربا محرم بالإجماع، لم يختلف عليه عالمان. ما انا قلت لك هو بيقول لك الفلوس لا يجري فيها الربا، انما البنك قرض واقتراض، البنك ما بيعملش استثمار، قرض واقتراض، بياخد منك ويدي لغيرك. فهو واحد طلع قال اصل البنوك ده المال اللي في ايدينا ده ورق، وكان فيه غطاء ذهبي، ودلوقتي الغطاء الذهبي راح بقى ورق بس، والورق لا يجري فيه الربا، فلا يجري فيه الربا ازاي؟ ده ربا قرض. فإن فعل بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا موطأة جاز. فعل إيه بلا شرط؟ أعطى زيادة بلا شرط، يعني أنا استلفت منك 10 كيلو رز قضيت به حاجتي، فأنا من مكارم الأخلاق اديتك 10 كيلو رز وعليهم هدية بدون ما أنت تشترط. فبيقول فإن فعل بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا موطأة، موطأ يعني اتفاق، جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. طب وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. في أصلا عادة بينهم بيدوا البعض هدايا وكده، فلو فرضنا أن هم العادة دي جارية بعد القرض جاز، إنما القرض هو الذي أحدث هذه العادة فيبقى ده واخدها بسبب القرض. وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، سماك يعني بيبيع سمك، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه. هو استلف 20 درهم، فكان السمك ده كل يوم يجي يديله شوية سمك حتى بلغ 13 درهما السمك المهدى. فسأل ابن عباس قال أعطه 7 دراهم، اشتري منه السمك اللي ادهولك، لأنه ما ادهولكش إلا بسبب القرض. وإن كتب له به سفتجة أو قضاء، سفتجة يعني شيك أو كمبيالة، أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك، قاله في الكافي. ليه بقى؟ لأن الشيك هيبقى فيه منفعة، صح؟ منفعة إيه؟ مؤنة حمل المال. واحد قال لي أنا عايز فلوس، قلت له خد شيك أهو اصرفه ولما تجيب الفلوس هتهالي بكره. فانا انتفعت ولا لا؟ انتفعت بان انا ما رحتش البنك وما سحبتش الفلوس وما خدتش ولا شلت الفلوس، ضاعت منه هيجيب لي غيرها، ولا المؤونه، واحنا في السعوديه وبنعمل عمره، فمتين كاتب لواحد شيك ياخده قلت له سددته لي في مصر، انا استفدت ولا لا؟ ده انا استفدت فاده كبيره جدا. ليه؟ ما هيمسكوني في المطار بالفلوس، صح؟ جيبها منين؟ ما ثبتهاش في الباسبور ليه؟ ما تمويل خارجي وممكن فيها اعتقال. انما انا استفدت، اديت له الشيك في السعوديه، جيت في مصر خدت منه مصري. هل ده من الزياده المحرمه في القروض، المنفعه المحرمه؟ لا، لان المنفعه للطرفين، لان لما التاني خد شيك برضه ما خدش فيه فلوس في ايده، ولما راح البنك بالشيك خلص من البنك وما شالش شنط، يعني انا لو وديته شنطه دلوقتي ما هيشيلها، وممكن كمان يخلي الشيك معاه لحين الاحتياج اليه، فيستفيد من مؤنه حمل المال زمن، فتره من الزمن، فالفقهاء قالوا لا، كتابة الشيكات ليست محرمة، أو قضاه في بلد آخر، أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس، قالوا في الكافي. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة أو سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز. اختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، وده الراجح أنه جائز، الثاني جائز، ده الراجح، إنما الصحيح في المذهب أنه لا يجوز. وصححه في النظم والفائض، فذكره القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد يوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر لواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، ما دام في مصلحة ليس فيها ضرر يبقى مش حرام. ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونه منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا، كان بيأخذها في مكة ويكتب لهم ورقة يأخذها من مصعب بن الزبير في العراق، لأن كان المدينة والحجاز والعراق كانت في يد عبد الله بن الزبير، ومصعب كان أخوه كان معه العراق. روي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك قال لم ير به بأسا. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. متى بذل المقترض ما عليه من قرض بغير بلد المقرض؟ أنا سلفته هنا في مصر وإحنا بنعمل عمرة، قال لي خد فلوسك إيه؟ طب أنا هاخدهم فين دلوقتي؟ ده أنا مسافر، هشيلهم إزاي؟ سكن غريب، حطهم في الفندق أجي ما لقهمش. فهنا بيقول متى بذل المقترض ما عليه من في غير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله، هذا كده أول شرط، لازم قبوله مع أمن البلد تاني شرط، والطريق ثالث شرط، ثلاث شروط. طيب الحل إيه؟ أقول له روح لأقرب مصرف حطهم فيهم في حسابي. طبعا في المصارف في العالم عاملين شبكة، في البلد كل مصرف له حساب عند مصرف التاني بحيث يسهل التعامل. روح أي مصرف، البنك مصر، بنك أي بنك، قول له ده في حسابه الفلان، ياخد عليه عمولة ويحطه في حسابه لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجر ونحوهما. فإن كان لحمله مؤنة أو لبلد أو البلد أو الطريق غير آمن لم تلزمه قبوله، أو لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. باب الرهن خليه بقى إن شاء الله المرة الجاية. وإياكم، قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.